رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل التعليق على الأحاديث المنتقاة من كتاب الشهاب للإمام القضاعي عليه رحمة الله. الحديث 63، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. في هذا الحديث حث على خلقين عظيمين. الخلق الأول هو أداء الأمانة، والمقصود بالأمانة كل ما حملته من حقوق الآخرين. في هذا الحديث المقصود بالأمانة كل ما حملته من حقوق الآخرين، سواء كان حقا ماليا أو غير ذلك، كأن تحمل أمانة سر من الأسرار، يذكر لك سر ويقال لك لا تبح به لأحد، أي حق من الحقوق يحملك إياه شخص من الأشخاص، ينبغي عليك أن تحفظ هذا الحق ولا تفرط فيه، لأنه أمانة. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانة إذا شاع في مجتمع من المجتمعات أدى به ذلك إلى القيام بالحقوق على أتم وجه، وعلى إنجاز الأعمال بالوجه الصحيح وبطريقة الصحيحة، وعلى إتقانها. فالموظف في وظيفته، وظيفته في الحقيقة هي أمانة، وبالتالي سيكون حريصا على أداء مهام هذه الوظيفة بالطريقة الصحيحة، فلا يتأخر عن الدوام، ولا يخرج قبل انتهاء الدوام، ولا يتغيب من باب أولى من دون عذر يبيح له التأخر، ولا يفرط في أداء أمانته إذا حضر ويتساهل ويقضي وقته بالحديث مع زملائه أو بقراءة الصحف أو بفتح الإنترنت وملاحظة المواقع، وينسى الوظيفة التي جاء من أجلها. فإذا جاءه المراجع أخره اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع والأسبوعين، ولا يقدم أحد على أحد لأنه قريب أو صديق أو حبيب أو ما شابه ذلك، فيجعل الناس جميعا في مستوى واحد حسب النظام وحسب المتبع حسب التقدم في الزمن. رجل المرور أو الأمن سيراعي الأمانة في أداء هذه الأمانة، فلا يظلم ولا يخون ولا يؤذي الناس بهذه الوظيفة، وهكذا. والحاكم يتقي الله عز وجل في المحكومين، فلا يستبد ولا يستأثر بالثروات ولا يظلم ولا يولي الوزراء الذين يوافقونه الآراء دون من يخالفونه الآراء، وهكذا. وإنما يؤدي الأمانة التي وكلت إليه على الوجه الأكمل. وأنتم تلاحظون أن الأمانة أصبحت تدخل في كل شيء، حتى حقوق الله أمانة، وقد سماها الله عز وجل بذلك: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحقوق الله أمانة، وقد ائتمنك الله عز وجل عليها من القيام بأمر الله عز وجل في العبادات والانتهاء عما نهى عنه من الفواحش والمعاصي والموبقات. كل هذه أمانات ينبغي على الإنسان أن يؤديها، وبأدائها تصح وتصلح أمور الدنيا والآخرة. الخلق الثاني وهو مهم جدا وهو من الأمانة، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. سبب هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يظن أن الاعتداء عليه يجيز له الاعتداء، وهذا غير صحيح. فمن سرقك لا يجوز أن تسرقه، من اعتدى على عرضك لا يجوز أن تعتدي على عرضه، يجوز لك أن تنتصف منه بالطريقة الشرعية الصحيحة لا بأس، لكن أن تمارس أنت الاعتداء والظلم والبغي والخيانة بحجة أنه قد اعتدي عليك، هذه هي شريعة الغاب، هذه هي التي تفسد المجتمعات. فجزاء سيئة سيئة مثلها لا يجيز ذلك لك أن تعتدي، وإنما المقصود أنك إذا ظلمت في وسائل مشروعة لأخذ الحق، إذا كانت القضية على طريق القضاء تذهب إلى القضاء وترفع دعوة وتطالب بالحق، إن كان أمكن ذلك من خلال أهل الخير والإصلاح من وجوه الناس وعقلاء الناس، إمام المسجد، والد هذا الشخص، عمه، من يخجل منه، من يستطيع أن يأخذ حقك منه تذهب إليه. فإذا اعتدى عليك ابن جارك كلم الجار، قل والله جار ابنك فعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أريد أن تأخذ لي بحقي منه، هذا حق من حقوقك ولا شك، لكن أن تمارس الأذى وتعصي الله في من عصى الله فيك هذا خلاف الصحيح. ولذلك قال بعض السلف لما أوذي من أحد الناس وبغى عليه بالشتم والسب والأذى، فقال: إن لا نكافئ من عصى الله فينا بخير من أن نطيع الله فيه، لا نكافئ من عصى الله فينا بخير من أن نطيع الله فيه. أما إذا قابلت معصيته بمعصية لله أخرى فقد ساويته في المعصية، لم يعد لك فضل على هذا العاصي وهذا المعتدي. فمن خانك لا يجوز أن تبادر أو تبادله الخيانة بالخيانة. وهنا مسألة يذكرها العلماء من مسائل الفقه يسمونها بمسألة الظفر، مسألة الظفر. إيش مسألة الظفر؟ وهي أن يكون لك على شخص من الأشخاص حق، كأن تكون أذنت شخصا مبلغا من المال، أو يكون اغتصب منك مبلغا من المال حقا من الحقوق، ثم تيسر لك أن قبضت مالا لهذا الرجل، إما مثلا سقط منه مال فأخذته، أو جاء بك رجل على وجه الخطأ بمال له يوصله إليك يظن أنكم كنتم شركاء وتفرقتم مثلا وهو لا يعلم، فيقول لك: هذا خذ لك ولشريكك أو لشريكك أوصله إليه، فوقفت على المال فوجدته يساوي المال الذي كان قد أخذه منك الذي لك عليه من الحق، سواء أخذه بوجه مشروع كالدين لكنه ما طل في السداد، أو أخذه بوجه غير مشروع كالغصب أو السرقة، قد يسرقك ولا تستطيع إقامة البينة مثلا، رأيته لكن ما في لم يترك شيء، وادعى وجاب بينات وشهود أنه لم يذهب ولم يسرق، المقصود أنه حق لك عليه وحصلت عليه بطريق غير من غير طريقه، لم يتقدم هو به إليه، وإنما بمحض الصدفة تقدير من الله عز وجل توصلت إلى هذا المال. ففي هذه المسألة في الحقيقة خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن تأخذ قدر حقك وأن هذا جائز، ومنهم من يرى أنه لا يحق لك أن تأخذه، ويحتج بهذا الحديث ولا تخن من خانك. الذين يقولون بالجواز يقولون هذه ليست خيانة، أنت ما خنت وإنما جاءك هذا المال فأخذت حقك، والمقصود بالخيانة أن تأخذ فوق حقك. والحقيقة أنه من الممكن أن يتوسط الشخص بين القولين بشروط ثلاثة، وتصير مسألة الظفر كما سميناها أو سماها الفقهاء صحيحة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الحق الذي تدعيه حقا متيقنا غير مشكوك فيه، هذا أول شيء، لأن بعض الناس قد يتوهم له حق والحقيقة أنه ليس له حق. فإذا فتح الباب على مصراعيه أصبح كل واحد ينهب من هنا ويأخذ من هنا بدعوى أن له حق، خاصة إذا تصورنا في قضية الشركاء. الشركاء إذا تخاصموا كل واحد يدعي أنه صاحب حق أكبر من الآخر، وقد يكون هو يصدق نفسه أنه صاحب حق أكثر من الآخر، لكنه إذا أنصف من نفسه يعرف أنه وإن ظن أنه صاحب الحق الأكبر إلا أنه من باب الظن لا من باب اليقين. لكن حق متيقن كدين، أدنت فلان 100,000 درهم، هذا حق متيقن ما في شك. اغتصب من عندي أرضا من أنا أمتلكها وادعاها له واستطاع أن يزيف وكذا حتى يمتلك هذه الأرض، أي حق متيقن لا شك فيه. هذا أول شرط، أن يكون الحق متيقنا لا شك فيه، من يوم ما يدخل الظن لا، هذا ليس لك حق أن تأخذه إلا عن طريق القضاء. الثاني، عند الشرط الثاني لقبول الظفر، أن تعجز عن أخذ حقك بالوجه المشروع. أن تعجز عن أخذ حقك بالوجه المشروع. فافترضنا أن لرجل على رجل مالا، ووجد هذا المال بطريقة كما ذكرنا، وجده في بيته مرمي في الأرض فأخذه، لكنه يعرف أنه لو ذهب للقضاء سيأخذ حقه كاملا موفورا، عندها أيضا لا يحق له أن يأخذ هذا المال. لكن لو يعرف أن القضاء لسبب من الأسباب، إما لنقص البينة، إما لأنه القضاء مماطل غير صحيح لا يقيم العدل، يمكث سنوات طويلة حتى يعطي حقه، فمن هذه مسألة أخرى صار يحق له أن يتحقق فيها الشرط الثاني. أما إذا كان يعرف أن حقه سيأتيه بالوجه المشروع فينبغي عليه أن يأتي البيوت من أبوابها، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن يحصل عليه على هذا الحق من غير انتهاك حرمة. من غير انتهاك حرمة، يعني ما يصح له أن يقفز على بيته ويكسر الخزنة ويأخذ المال، هذه حرم لا يجوز أن تنتهك، وإنما كما ذكرنا سابقا أن يأتيه من غير انتهاك حرمة، يجده مرميا، يأتي به أحد إليه فيسلم إليه من دون ما يسرق، من دون ما يضرب، من دون ما يعتدي، من دون ما يهدده، من دون ما كذا، يأتيه من غير انتهاك حرمة. فبهذه الشروط الثلاثة يحق له أن يأخذ حقه، ولا يكون داخل في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك. طيب، الحديث 67، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. الترويع هو التخويف، الترويع هو التخويف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من المحرمات لا يحل، يعني يحرم، وهذا نص صريح على التحريم. فمن المحرمات المقطوع بها حسب دلالة هذا الحديث تخويف المسلم، إدخال الخوف والرعب على قلبه جدا أو هزلا، بحق أو بظلم. الترويع لا يجوز، الترويع والتخويف لا يجوز. طبعا هذا الحديث ورد في قصة، وهو أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة فنام أثناء الغزوة، أثناء السفر إلى الغزوة، فجاء بعض الصحابة وأخذ كنانة الأسهم، الكنانة التي هي الوعاء الذي يوضع فيه السهم الأسهم، فأخذها منه وهو نائم لا يشعر بذلك. فلما استيقظ المحارب أهم شيء عنده سلاحه، فلم يجد كنانة الأسهم، فارتاع، صار يذهب ويبحث، وهم يضحكون الذين فعلوا ذلك من الصحابة، يمزحون معهم مزاح. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قس على هذا شيئا كثيرا جدا مما يفعله الناس بعضهم ببعض، الإخوة الأصدقاء يسمونها مقالب، ويسمونها أسماء كثيرة جدا، وقد تؤدي إلى كوارث، قد تؤدي إلى كوارث حقيقية، قد تؤدي إلى حادث سيارة، قد تؤدي إلى جنون، قد تؤدي إلى أشياء كثيرة جدا، سوء ظن، ثم بعد ذلك يتبين أنها مجرد مزاح، وهذا لا يصح ولا يجوز. إدخال الرعب على المسلم لا يجوز، ولا يحق لأحد أن يفعل ذلك. ومن هذا الحديث جاءت نصوص كثيرة وتعاليم كثيرة تنبه على وجوه من وجوه ترويع المسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث. من أسباب إيش لا يتناجى؟ يعني إذا كانوا ثلاثة أشخاص فقط في سفر أو في مكان يخلون فيه، لا يتهامس اثنان بالكلام ويتركون الثالث لا يسمع ماذا يقولون. لماذا؟ لأنه قد يظن أنهم يتآمرون عليه، أقل ما فيها أنه يشعر أنه ليس مرغوبا فيه، وأن هناك أشياء بين هذين من الصفاء والود، وأنهم يبعدونه عن هذا الصفاء والود، وهذا ليس من اللائق وليس من لطيف التعامل. فكيف إذا توهم أن هناك تآمر عليه، وأن هناك من يفكر في أن يؤذيه، فيدخلون الرعب أو الحزن والألم على قلب هذا المسلم بمثل هذا التصرف. يا أخي عندكم سر، لا بأس اتركوه في وقت لا يكون هذا معكم، وتسارى بالسر الذي بينكما، ألم تجد وقتا للمسارة إلا هذا الوقت. فهذا أحد الآداب النبوية اللطيفة جدا التي ربما أيضا يغفل عنها كثير من الناس، وهي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل المسلم أن يروع مسلما. أيضا نهيه عليه الصلاة والسلام لمن ده أو أكثر من نص حقيقة، لكن من بينها قوله عليه الصلاة والسلام لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا، من دون إضافة واو لاعبا أو وإنما لاعبا جادا، يعني لا يأخذ لأحدكم حقا من حقوق أخيه، متاع من لباس أو رحل أو سيارة مثلا الآن، لاعبا أو جادة. إيش يعني لاعبا أو جادة؟ يعني هو أخذه يريد أن يمازحه بهذا الأخذ، وجادا في الأخذ، يعني هو أخذه بالفعل لكنه أخذه في هيئة السارق، وفي الحقيقة هو لاعب مازح لا يريد السرقة الحقيقية، لأن هذا أيضا يدخل الروع على قلب المسلم، خاصة إذا كان أمر نفيس، سيارته أوقفها عند بقالة ولا عند مسجد، يطلع ويجد السيارة غير موجودة، هو يعرف أنه فيه سرقة سيارات حقيقية تحصل، يعني هذا ليس شيئا مستحيلا، لعله دفع فيها ماله كله الذي جمعه من سنوات طويلة يجمع حتى يشتري هذه السيارة، يفاجأ بأن السيارة غير موجودة. تخيل هذا الألم الذي قد يحصل له، والخوف والفزع الذي قد يحصل له. والناس يختلفون ترى أيها الإخوة في مقدار الخوف والفزع، بعضهم قد يؤثر عليه هذا طوال حياته، قد يؤثر عليه هذه اللحظة من الفزع والخوف المفاجئ، قد يؤثر عليه طوال حياته في نفسيته، فلا يحق للإنسان أن يفعل ذلك. أيضا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل لعن من يشير بالحديدة إلى أخيه، المقصود بالحديدة آلة القتل، سواء كانت سكينا أو سيفا أو رمحا أو ما شابه ذلك، فلا تشير بأخيك إلى على أخيك بالسيف أو بالسكين، تأخذ سكين وتسوي نفسك كأنك بتقتل أو تذبح أو كذا، بعضهم يفعل أكثر من هذا، فربما بطح أخاه ووضع السكين على رقبته من باب المزح، وهذا كله يدخل في اللعن. شوف لأي درجة لعن النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك، يعني دخل في حد الكبائر الآن، وهذا كله سدا لذريعة أولا أن يقع القتل فعلا دون قصد، وأيضا تخويف المسلم وترويع المسلم أيضا. يعني شوف لأي درجة وصل أيضا التأديب النبوي، أنه أمر من يدخل في مجامع الناس في سوق في مسجد في أي مكان ومعه أسهم أن يمسك بنصال هذه الأسهم، يعني بمكان الحاد، ما يمسكها من طرفها ويترك مكان الحاد موجه للمسلمين، لأنه قد يأتي شخص يعدو يجري ولا ينتبه، فإذا بهذا الساهم يدخل في بطنه أو في صدره أو ما شابه ذلك، أو حتى سكين، طبعا الآن يكون معه سكين فيأخذها هكذا متجه حدها على الناس ويمشي في مكان يكون فيه مثلا في بين أسرته أطفاله عائلته، في السوق في المسجد في أماكن قد يسقط هو، فإذا بالسهم هذا يأتي في ظهر أحد أو في بطنه أو في يؤذي مسلم المسلمين يجرحه يقتله دون قصد، لكن عليه أن يتصرف بهذا السكين بطريقة أن لا يكون حده متوجها إلى المسلمين، إن أمكنه أن يقبضه بيده من جهة الحد، إن أمكن أن يجعل حده غير متوجه إلى الناس كأن يجعله مخفيا هكذا، يتصرف أي تصرف يبعد حد هذه الحديدة القاتلة، يلفها يجعلها في غمدها يجعلها في بيتها، يعني أي تصرف يجعل حدها غير قاتل، هذا كله أيضا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل المسلم أن يروع مسلما. الحديث 68 قوله عليه الصلاة والسلام لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، هذا حديث جليل في الحقيقة وما أحوج المسلمين إليه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، المقصود بالستر أي إخفاء العيوب، إخفاء العيوب وعدم إفشائها، إنما يمدح الستر إذا كان للعيب، أما المحامد العكس، الأشياء الجيدة الصفات الحسنة في أخيك المسلم إذا كنت تعرف أنه ينفعه أن تبوح بتلك الأفعال الحسنة، رجل معروف بالكرم معروف بالفضل بالعبادة حتى، وأنت ترى أن الناس يظلمونه يتكلمون فيه بما تعرف أنه هو بخلاف حقيقته، ف فواجب عليك حينها أن تدفع عن أخيك، تقول لا والله ترى ما عرفته إلا صواما قواما، ما عرفته إلا مؤديا للأمانة، وهذا ليس من إفشاء العيب، بالعكس هذا من ذكر المحامد وإفشاء المحامد. إنما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو ستر العيوب والقبائح. إذن هي عيوب حقيقية وهي قبائح حقيقية، ومع ذلك أنت مأمور بسترها ما دام صاحبها يسترها. أما إذا كان صاحبها نفسه لا يسترها فقد تولى هو فضح نفسه. ولذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر أباح من عرضه ما استباحه هو من المجاهرة بالمعاصي والقبائح. ولذلك يقول العلماء إن من وجوه أو من صور إباحة الغيبة هي فيما كان، فيما لو كان المغتاب لا يتأذى من ذكر ذلك العيب بدليل مجاهرته به. شخص لا يخرج من بيته إلا وقارورة الخمر في يده أمام الناس يشرب علانية، وهو داخل وهو خارج يشرب، فلو قلت في غيابي فلان يشرب الخمر هذه ليست غيبة، لأنه يبادر الناس صباح مساء بذكر هذا الأمر وبفعله أمامهم. لكن لو كان له ذنب يجاهر به وذنب لا يجاهر به لا يجوز أن أذكره بالذنب الذي يستره، لأن هذه ستكون غيبة وسيكون مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالستر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الستر، ستر قبائح المسلمين، فيقول لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. كل عبد له ذنوب ومعاصي، من الذي ليس له ذنب ومعصية؟ فإذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام وبين بهذا الخبر أن من ستر على أخيه المسلم سيسر الله عليه ذنبه يوم القيامة، إيش يعني يسره يوم القيامة؟ يسره بمعنى يغفره له، يعفو عنه، لأنه لو عقبه عليه ما ستره، عرف الناس أنه له معصية أخذه الله بها. والأمر الثاني أن لا يعرف أحد هذه المعصية من الخلائق في يوم العرض على الله عز وجل، فلا يفضحه بها بين الأولين والآخرين يوم يكون الناس كلهم شهودا عليه. فالفضيحة في ذلك اليوم ليست كالفضيحة في الدنيا، لا من جهة سعة الشهود وكثرة الشهود وهم الخلائق والأمم كلهم، ولا من جهة العقوبة والأثر المترتب على هذه الفضيحة وهو العقوبة أيضا في عذاب الله عز وجل وعقاب الله عز وجل. فتخيل هذا الأجر الكبير الذي يقع لمن ستر على عباد الله، أن الله عز وجل يغفر له ذنبه ويعفو عن ذنبه الذي ارتكبه، وأيضا لا يفضحه به يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. وقد جاءت نصوص عديدة في الحقيقة في الحث على ذلك وفي التحذير من كشف أستار المسلمين، كالحديث الذي في خلافه في صحته خلاف، لكن الراجح أنه مقبول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ففي هذا الحديث ينهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين من أن يعتادوا فضح وتتبع عورات المسلمين. لا يحق لك أن تتجسس على أحد، لا يحق لك أن تبحث عن عوراته وعن أخطائه وعن زلاته، وإن وقفت عليها بغير بحث وتتبع فلا يحق لك ذكرها أيضا كما ذكرنا سابقا. ففي هذا الحديث يتوعد النبي عليه الصلاة والسلام بأن من تتبع عورة أخيه لن يكون جزاؤه أن يوكل الله إليه أحدا فقط يتتبع عورته، بل الله عز وجل المطلع على خفاياه هو الذي سيظهر فضائحه وسيظهر عوراته للناس ويفضحه ولو كان في جوف بيته. فهذا وعيد شديد لمن اعتاد أن يتتبع ويتجسس ويفرح بمعرفة عيوب الناس. من المهم في كثير من الأحيان أن يتغافل الإنسان، ترى هذا حتى منهج حتى مع أبنائك مع أولادك، لا تشعرهم أنك تتجسس عليهم، مو لا تشعرهم بل لا تتجسس عليهم حقيقة، لا تتجسس عليهم حقيقة. يحق لك أن تراقب من بعيد لأنهم أمانة في رقبتك، يحق لك أن تبين لهم فيما لو رأيت داعيا للريبة أن تستفصل منهم، لكن لا تحاول أن تأتي لأسراره وخصوصياته وتبحث فيها إلا إذا كان هناك داع كبير لحظ ابنك مثلا أنه تخشى عليه أن يكون يستخدم لا سمح الله حبوب مخدرات أو كذا، وجدت منه شيء يدل على أنه في بعض الأحيان يكون في غير وعي، عندها يحق لك أن تتثبت لا بأس، لكن مجرد شكوك وظنون لا تفعل هذا. اجعل الصراحة بينك وبين ابنك، اجعله هو الذي يخبرك بمشكلاته، يخبرك بزلاته، يطلب منك إعانته. هكذا ينبغي أن تكون علاقة الأب بابنه، والحاكم بالمحكومين. حتى الحاكم إذا أصبح يتتبع الرعية فإنه يفسدهم بذلك ولا يصلحهم. والأنظمة العالمية الآن تحرم التجسس حتى على الحكام، لأنه بالفعل هذا ليس في صالح لا الرعية ولا الرعاة. فالمقصود أن تتبع العورات من الأمور المحرمة. قد ذكرت بالأمس قضية تشبه هذا، ورأيت أن أذكر أثرا مهما في هذا الموضوع، حديثا مهما لكنه متبوع بأثر وفقه لأحد فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أثر دخين أبي الهيثم، وهو كان كاتبا لعقبة بن عامر رضي الله عنه أحد الصحابة الذين تأمروا على مصر. يقول دخين: قلت لعقبة بن عامر، هذا بإسناد صحيح إليه، قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر، إن لنا جيرانا يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط، سأدعو الشرطة لتقبض عليهم فيأخذونهم. يقول: فقال عقبة: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم، عظهم انصحهم برفق، إذا ما وجدت أن هذا ينفع هددهم، ترى راح أشتكي عليكم، ترى راح أفعل، تهديد فقط. قال: ففعلت ذلك بهم شهرا، شهر قاعد كل يوم يعظ ويهدد يعظ ويهدد ولا انتهوا، هو شهر يعظ ويتهدد. قال: ثم جئت إلى عقبة فقلت: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرط، مصر إلا يدعو لهم الشرطة. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما استحيا موؤوده، فكأنما استحيا موؤوده. تعرفون الموؤودة؟ العرب عندما كانوا يئدون بناتهم في الجاهلية، يقول: من ستر على مسلم فكأنما أحيا موؤودة قتلها أبوها وهي حية، دفنها وهي حية. كم سيكون للإنسان من الأجر إذا منع طفلة بريئة من القتل بغير ذنب؟ لا شك أن هذا أجر عظيم جدا جدا. وبالتالي ينبغي على أهل الغيرة، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يتأدبوا بهذا الأدب، ولا يظنون أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يبيح لهم أن يفضحوا إخوانهم المسلمين ولو كانوا عصاة. وذكرت بالأمس قيدا مهما لهذا الموضوع، قلت هذا إنما يصح في الذنوب التي لا يتعدى ضررها إلى الناس، كشرب الخمر. شارب الخمر قد يشرب الخمر في بيته ولا يؤذي أحدا، لكن إن كان يعتدي على الأعراض فلا، لابد أن يوقف عند حده. إذا كان يسرق لا، لابد أن يوقف عند حده وأن تبلغ الشرطة عنه. إذا كان يروج للمخدرات ويؤذي أبناء المسلمين لابد أن يبلغ عنه، هذا ليس من الستر بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولو فهمنا الكلام السابق على عمومه لتسترنا على المجرمين وعلى القاتلين وعلى السفاحين وعلى السفاكين، وهذا لا يقول به عاقل، وإنما نتكلم على الذنب الخاص الذي لا يتعدى أذاه على الآخرين. أما الذنب الذي يعود بضرره إلى الآخرين فهذا لا بد من إيقاف صاحبه عند حده، لأنه لم يكتف بإيذاء نفسه بل أصبح يؤذي عباد الله، ولا يجوز أن نبيح له مثل هذا التصرف. فكل ذنب خاص ينبغي أن يكتفى فيه بالنصيحة، بالتهديد، بالتخويف، بأي عبارة يمكن أن تمنع المسلم من أن يقع في ذلك الذنب. كيف؟ إلى ما لا نهاية. نوح مكث في قومه 950 عاما ينصحهم، 950 عام وهو ينصحه. ما نريد منك 950، نبغى منك 95 سنة بس ينصحهم. وينصحهم في ماذا؟ في الكفر والشرك، ما هو في الذنب والمعصية، في عبادة غير الله. فأنت في ذنب أهون، فانصح وذكر وخوف. ثم ترى يا إخوان، يعني بالمناسبة والله لو أن إنسانا جعل هذا همه بإذن الله تعالى يوفق. يعني لا نتصور أن النصيحة لها صورة واحدة، بل لها صور متعددة. يعني في النصيحة المباشرة، في نصيحة ممكن بكتابة ورقة ووضعها على السيارة، وضعها من تحت الباب. في نصيحة عن طريق هدية تهدي شريطا كتابا، بل ربما تقدم قبل كل شيء بإهداء هدية حقيقية، عطر، ثوب، قماش، ورد، زهور، حتى يصبح في بينك وبينه مودة. ثم بعد ذلك تجالسه، تدعوه إلى بيتك، تعزمه على كاس شاي، على وجبة غداء، على وجبة عشاء، تطيب ما بينك وبينه. بعد فإذا أحبك وفتح لك صدره أثرت الكلمات اليسيرة منك فيه. يعني يجعل القضية هم لك، خاصة إذا كان أولا هو أخوك المسلم، ما دام أنه مسلم يستحق أن تهتم بهدايته، فكيف إذا كان جارا لك حقه أكبر، أو كان قريبا لك حقه أكبر. وأنا لا أدري هل ذكرت لكم هذا في الدورات السابقة ولا، أعرف شخصا يذكر لي قصة أنا مشاهد لها بنفسي. كان لهم جار أكثر من 20 سنة لا يرونه في المسجد قط، 20 سنة بالفعل يعني أو أكثر من ذلك، لم يفكر أحد أن ينصحه، وهو لصيق المسجد، ليس بينه وبين المسجد إلا شارع 10 متر، شارع فرعي داخلي في داخل الحي أقل من 10 متر، ولم يفكر أحد أن ينصحه. شاب صغير في عمر تقريبا 17 أو 18 سنة، ذهب إلى المكتبة وفي المكتبة في ورقة نصيحة مطبوعة جاهزة، بس مجرد تكتب فيها الاسم، في الحث على صلاة الجماعة في المسجد. فكتب فيها إلى جارنا العزيز فلان الفلاني، وطول ورقة وضعها في ظرف وأرسلها من تحت الباب. والله يا إخوان ما ترك الصلاة من بعد ذلك اليوم في المسجد، كان يريد فقط تذكير بسيط. يريد أن يشعر بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان يغفل عن أن له أحبابا في المسجد، له إخوانا في المسجد، فشعر أنه مقصر هو مع هؤلاء الطيبين، ليش ما يذهب إلى المسجد يصلي ويكسب الأجر ويتعرف على هؤلاء الطيبين جيرانه في المسجد، يزورونه إذا مريض ويعينونه في الحزن ويقفون معه في المآسي ويسعدونه في الأفراح، يزورونه في الأعياد، فشعر أنه مقصر جدا. ما ترك الصلاة في المسجد بورقة 20 سنة، يتخيل كم فرط الجيران في حق هذا الجار. فلا يعني ييأس الإنسان من النصيحة ومن تنويع وسائل النصيحة ومحاولة ابتكار أفكار لقبول المنصوح للنصيحة، لا ييأس من ذلك، والقلوب بيد الله عز وجل، قد يقبل منك نصيحة بأسلوب ويردها بأسلوب آخر، فأنت اترك كل الوسائل وكل الأساليب وكل الأوقات وكل، ولن يؤثر ذلك فيك شيئا بإذن الله تعالى. طيب، الحديث 69، وهو يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ومن أهل العلم من صحح المرفوع ومنهم من رجح الموقوف، وقد روي وقد صحح موقوفا من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص، صح موقوفا من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص. سنقرأ فقط أثر عمرو بن العاص لأن فيه حقيقة حكما عديدة، منها هذه الحكمة، قال رضي الله عنه: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه. عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، ويخرج الضغن أي الكراهية والبغضاء، ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، كيف ألومه وقد ضقت أنا درعا به. شوفوا الكلام الحكيم من هذا الصحابي الجليل الذي كان من دهات الصحابة رضوان الله عليهم ومن دهات العرب، عمرو بن العاص. نقف أولا مع النص الوارد لدينا، قوله عليه الصلاة والسلام إن صح عنه: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. القذى أي الأذى اليسير، الأذى اليسير، إما الذي يظهر في طرف العين عقب الاستيقاظ من النوم، الشيء اليسير الذي يكون في العين. والجذع، الجذع هو عود الخشب الكبير، عود الخشب الكبير. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا على بعض الناس الذين يرون العيوب اليسيرة في الناس وينسون العيب الكبير الذي فيهم، فيتحدثون في عيب يسير وفلان فيه وفيه وفيه، وينسى أنه متلبس بعيب أكبر بكثير من الذي يعيبه على الآخرين. فيقول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، أي الوسخ البسيط، يراه في عين أخيه وينسى في عينه عودا بكامله وخشبة بكاملها تحتاج أنه ينتبه إليها ويزيلها من عينه، أولى من أن يتكلم على هذا القذى اليسير والأذى البسيط الذي في عين أخيه. وفي هذا الحديث في الحقيقة أدب مهم جدا، وهو الإنصاف من النفس، الإنصاف من النفس. العدل والإنصاف سهل، الحقيقة أنه ليس بسهل، لكنه قد يسهل إذا كنت تريد أن تنصف بين شخصين، قاضي يأتيه خصمان فينصف بينهم إذا كان من أهل العدل والإنصاف. لكن أن ينصف الإنسان من نفسه إنه يحكم على نفسه بأنه مخطئ، فهذا من أصعب الأمور ومن أقل الأخلاق وجودا بين الناس، ولا يحصل إلا لكمن الخلق، لأنه يحتاج من إنسان يكون على قدر كبير من التواضع، على قدر كبير من الإيمان، على قدر كبير من معرفة الحق والحكمة، حتى يستطيع أن يقول والله أنا مخطئ وأنت على حق. فالإنصاف من النفس هو أحد الأخلاق الكبرى التي يحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أو الصحابة إذا كان الحديث من كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهم الأمور المعينة على أن يصبح الإنسان منصفا من نفسه ما يلي: أول شيء التواضع. التواضع، فالمتكبر أبعد الناس عن الإنصاف من النفس. كيف وهو يرى نفسه أعلى من الآخرين ويستحقر الناس؟ هذا سيكون أبعد الناس عن الإنصاف من النفس. فأول خلق ينبغي أن يتخلق به من أراد أن ينصف من نفسه أن يكون متواضعا. الخلق الثاني أو الأمر الثاني المعين: أن يتذكر فضيلة الرجوع إلى الحق. فضيلة الرجوع إلى الحق، وفضيلة الرجوع إلى الحق فضيلتان: فضيلة دنيوية وفضيلة أخروية. أما الفضيلة الأخروية وهي الأكبر والأجل، فهي الأجر والثواب عند الله عز وجل. وكلما كان العمل أصعب على النفس كان ثوابه أكبر. ثوابك على قدر نصبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: هذا في نصب الجسد، ونصب النفس أكثر. فمجاهدة النفس، هذه المجاهدة القوية التي تدعو الإنسان لأن يعترف بالخطأ، لا شك أنها مجاهدة كبيرة يستحق عليها عظيم الأجر والثواب من الله عز وجل. هذا الثواب الأخروي. طيب ما هو الثواب الدنيوي؟ كثير. أول شيء أن عقلاء الناس سيثنون عليه، وما زال الناس يقولون: الاعتراف بالحق فضيلة. كل عقلاء الناس يكبر الشخص في أعينهم إذا وجدوه قال: أنا أخطأت. فعقلاء الناس سيعدون هذا من فضائله. فانظر سرعة الثواب والجزاء: خطيئة تصبح فضيلة، كانت بالأمس قبل لحظات كانت سببا للذم، فلان ارتكب الخطيئة الفلانية، من يوم أن قال: أعتذر وأعترف بخطئي وأرجو أن تسامحوني، تصبح هذه الخطيئة بدل ما كانت في صفحة السيئات في الصفحة السوداء تصبح في صفحة الحسنات البيضاء، ويمدحه الناس ويثنون عليه بخطيئة ارتكبها لكن بعد أن اعترف بخطئه فيها وتراجع عنه. هذا أول ثواب دنيوي. ثاني ثواب دنيوي يا إخوان: أن الله عز وجل كما قلنا سابقا هو الحق، وقد أقام الدنيا الأرض والسماوات والدنيا والآخرة على الحق، وأراد ألا ينتصر إلا الحق. ولذلك فدولة الباطل مهما انتشرت مهما قويت فهي إلى زوال. وجاء قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق هو الدائم هو الباقي. وأعبر دائما عن ذلك بعبارة أقول الحق غلاب، الحق غلاب، لا يستطيع أحد أن يغلب الحق. فإذا أردت أن تنتصر بادر إلى اللحوق بركب الحق حتى ولو كنت مخطئا. لا تظن أنك ممكن تنتصر بقومك بجيشك بعسكرك بمالك. المسير في طريق الظلم والباطل لن تكون نهايته مهما طالت إلا الهزيمة والخسران. فإذا مشيت في هذا الطريق وتنبهت أنك مخطئ لا تستكبر أن تلحق بركب الحق، ولو سبقك فلأن تمشي في بداية طريق الحق خير من أن تتمادى في الباطل، لأن أول طريق الحق وآخر طريق الحق نصر وتمكين وسعادة في الدنيا قبل الآخرة، وأما الباطل فلا تدري متى تنزل بك عقوبة الله وعقوبة الحق الذي شاء الله عز وجل أن يكون هو الباقي في الدنيا. ولذلك لا يزول الحق من الأرض حتى تقوم الساعة، يعني الدنيا قائمة على الحق. فإذا لم يبقى على وجه الأرض موحد هذا إيذان بقيام الساعة، تزول الدنيا لما يزول منها الحق، فلا قيام للدنيا إلا بالحق. فإذا زال الحق منها لم تستحق الدنيا البقاء، تقوم الساعة الذي هو يوم الحق. فإذا أيقن الإنسان أن الحق غلاب يبادر إلى تدارك أمره واللحوق بركب الحق والاعتراف بالخطأ. الأمر الرابع الذي يعين على الإنصاف من النفس، كيف؟ طيب اعتبروا الثاني دنيوي أخرى ويقول نعتبره اثنين عشان خاطر يعني. طيب الأمر الثالث أو الرابع أن الوصول إلى درجة الكمال، الكمال البشري طبعا، الكمال الإلهي لا يمكن أن يصل إليه أحد، وإنما المقصود به الكمال البشري. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام وعلى الكمال، كلاهما بيتان مرويان. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال، لا كلاها راجع، هذه في قصيدة وهذه في قصيدة، ما فينا راجع ومرجوع. طيب من أكثر الأشياء إعانة على الوصول إلى الكمال ما هو؟ هو أن تكتشف عيوبك وتصحح. كيف يصل الإنسان للكمال البشري؟ إنه كل يوم يكتشف فيه عيبا جديدا كان غافلا عنه فيحاول أن يصحح هذا العيب. لكن لو كان لا ينصف نفسه من نفسه لن يرى فيه عيبا، وبالتالي لن يستطيع أن يصحح هذه العيوب. فأول خطوة للتصحيح، أول خطوة للتطوير، أول خطوة للوصول إلى الكمال هي أن تنصف من نفسك. أنا والله في التقصير الفلاني، في العيب الفلاني، ألاحظ أني بعض الأحيان لساني يتكلم في أعراض المسلمين، إذا لا بد أن أحفظ لساني. ألاحظ بعض الأحيان أني أحسد الذي يفوقني في المنزلة، في العلم، في المال، في الجاه، في الجمال، في أي شيء، إذا لا بد أن أعالج صفة الحسد هذه التي في، وأن أحاول أن أعرف كيف أداوي الحسد الذي ينقدح في نفسي. وهكذا كل يوم بهذه الصورة أنت تترقى في سلم الكمالات إلى أن تقف عن اكتشاف الأخطاء التي فيك. فعندما تقف عن اكتشاف الأخطاء التي فيك فقد ابتدأت في النقصان وفي عدم التطور، لأنك ستموت وأنت بأخطاء. ما في أحد يصل درجة الكمال المطلق كما ذكرنا. فاجعل همك أنك كيف تكتشف أخطاءك وكيف تصححها. ولذلك كما جاء في الأثر الذي يروى عن عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لماذا يفرح بهذا؟ لأنه بالفعل قد لا يرى الإنسان العيب في نفسه، قد لا ينتبه إليه، فإذا جاء شخص أهدى إليك عيبك ينبغي أن تفرح. أنت تسعى كل يوم بأنك تكتشف أخطائك، هذا المنصف من نفسه، الحديث عن الشخص المنصف من نفسه. أما الشخص غير المنصف من نفسه يعتبر أن من ذكر له عيبا فيه يشتمه ويصير يعاديه، يقول له لا أنت إلا فيك، يقول الله يهديك، لا يقول الله يهديك أنت، كأنه شتمه. طيب يا أخي الله يوفقك، لا يوفقك أنت، ما هو أنا، لأنه يفهم من الدعاء بالهداية أنك في حاجة إليها، وهذا نقص ولا يقبله على نفسه. عندما يدعو له بالتوفيق يعتبر هذا نقص لا يقبله على نفسه، وهذا خلل كبير. لكن صاحب الإنصاف من نفسه إذا أهديت له العيوب يفرح، هذه الساعة المباركة إني عرفت عيبا في لأبادر إلى تصحيحه. فالمقصود أن هذا الحديث في الحقيقة يصح أن نضعه قاعدة لما يسمى بالموضوعية والإنصاف من النفس. يبصر أحدكم القدى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. في معنى آخر حقيقة مهم، وهو درجة عالية من الإنصاف من النفس. حتى الإنصاف من النفس درجات. الدرجة الأولى أن ترى عيوب نفسك، هذه الدرجة الأولى من الإنصاف في النفس، وهي درجة عالية جدا كما ذكرنا، من درجات كمل الخلق. درجة ثانية أعلى منها، وهي تقدير العيب الذي فيك بالتقدير الصحيح. فمثلا بعض الناس قد تكون فيه صفة قبيحة جدا يعترف بها لكنه يخففها، يقول يعني هي عيب صحيح لكنه ترى ما هو كبير، لا إلا في فلان عيب أكبر، ويكون الواقع خلاف ذلك مثل ما في الحديث. الواقع أن العيب الذي فيك أكبر من العيب الذي في أخيك، فقد تعترف بالعيب في نفسك. طبعا في الحديث في الحقيقة هو لا يرى العيب أصلا، هو فيه عيب يسير وهو لا يرى أصلا، لكنه قد يصل وأنه يرى هذا العيب بالفعل، لكنه لأنه فيه يستخف به وييسره ويجعله أمرا يسيرا. وأما لو كان مثله أو أخف منه في أخيه فإنه يستعظم، يا أخي ما يصح هذا، هذا أمر كبير لا يجوز. وأما إذا كان فيه فيصبح من المكروهات ومن الأمور الخفيفة ومن اللمم الذي تكفره الصلاة إلى الصلاة والصيام إلى الصيام، ويبتدي يتلمس لنفسه العذاب. لا، لابد أن ينصف الإنسان إنصافا آخر، وهو أن يقدر مقدار هذا العيب تقديرا صحيحا. ومن الأشياء التي تعين على ذلك أن ينظر لو كان هذا العيب في أخيه ماذا سيقول عنه. هب أنه ليس فيك، وعرفت أحدا من أصحابك من إخوانك من جيرانك فيه هذا العيب، ما هو مقدار هذا العيب فيه؟ فإن قدرته بذلك القدر فاعرف أنه فيك بهذا القدر، لا يقل ولا ينقص. فلا تحابي نفسك، لا تحابي نفسك، بل درجة الكمال الأعلى أن يشتد الإنسان على نفسه أكثر مما يشتد على الآخرين، ويحاسب نفسه بالعيب أكثر مما يحاسب به الآخرين. تعرفون لماذا؟ لأن الآخرين أنت ما تدري ما هي أعذاره، لعله مجهول، لعله في ظروف أجبرته، لكن أنت تعرف ظروفك، تعرف أنه ما في أحد أجبرك على هذا العيب، تعرف أنك قادر على التخلص منه، تعرف بالضبط لماذا أنت تفعل هذه الأشياء الخاطئة أو تتخلق بهذه الأخلاق الخاطئة. فينبغي على نفسك على أن تتشدد على نفسك. وهذا كان حال جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كعمر بن الخطاب الذي كان مضرب المثل في التشديد على نفسه وعلى أهل بيته أكثر مما يتشدد على بقية الناس، لأنه يعرف أنه قادر على التخلص من كل ما يمكن أن يشينه أو يشين أحدا من أهل بيته رضي الله عنه ما أكمله وما أجله. كم باقي من الوقت يا أخوان؟ طيب أنا حقيقة والله أشعر أني مقصر معكم في الأسئلة، كل يوم تأتيني أوراق كثيرة جدا ولا أجيب منها بشيء. شوفوا هذه كلها أوراق لم نجب منها على شيء، وأجد أنه من الواجب علينا أن نعطيها شيئا من الحق. طيب هذا سؤال ليس له يعني حقيقة الظاهر علاقة بي إلا له علاقة بدرس سابق. يقول: الطالب الذي يغش في الاختبارات ثم يحصل على شهادات على ذلك ويتخرج ويعمل بهذه الشهادات، فهل نقول إن المال الذي يحصل عليه من العمل الذي يعمله مال حرام؟ كما أننا نسمع أن هناك شهادات تباع ثم يعمل بها، فهل هذا يقع من باب الغش؟ وماذا على الذي يغش أن يعمل إذا وقع فيه؟ وفي سؤال آخر، لكن خلينا نجيب أول شيء على هذا السؤال. سؤال واضح: الذي يغش في اختباراته في المرحلة الثانوية، في المرحلة الجامعية، في أي مرحلة من مراحل دراسته، وبالتالي ينجح بغير حق وينال شهادة، ولربما توظف بناء على هذه الشهادة التي غش في مادة من موادها، بل السؤال الأصعب: ربما كانت الشهادة كلها مزورة، وربما كانت هذه الشهادة مشترى أصلا، فما هو حكمه؟ هو طبعا السائل واضح أنه يعرف أن هذا حرام كله، ما عنده إشكال في حرمة هذه الأمور، لكنه يسأل عن المال الذي يكتسبه من جراء هذه الشهادة التي وقع في أحد امتحانات فصولها غش، أو كانت الشهادة برمتها مزورة، فما هو حكمها؟ أولا نؤكد على حرمة الفعل، ولا شك أنه حرام، وتزداد حرمته كلما عظم مقدار الغش فيه، فالغش في شهادة بكاملها ليس كالغش في سؤال، في فقرة من سؤال. الله عادل، لا يجعل المعاصي على درجة واحدة، صحيح ولا لا؟ من شرب قطرة خمر ما هو مثل من شرب برميل خمر، يختلفان، هذا صحيح كبيرة وهذا كبيرة، هذا حرام وهذا حرام، ما في إشكال، لكنهم ليس سواء في المعصية. هذا الأذان تقولون 10 دقائق لسه؟ طيب لا ما هو مكة والله الشارقة. طيب فهذا بالنسبة للفعل فهو محرم لا شك فيه، لكن الكلام في المال الذي يأخذه جراء هذه الشهادة. فأقول يا إخوان انتبهوا للكلام، ترى فيه تفصيل دقيق. إذا كان قادرا على أداء العمل على الوجه الأكمل دون أن يتأثر هذا العمل بتقصيره في الشهادة أو بغشه فيها، فالمال حلال، فعله ذاك حرام والمال حلال. لكن إن كان عمله سيختل بسبب أنه لم يتعلم العلم الصحيح، فالمال حرام وأصبح لا يجوز له أن يعمل. أضرب مثالا: شخص غش في رخصة القيادة، وأخذ رخصة بالغش، لكنه قائد ماهر يقود السيارة أحسن من الذين أخذوا الرخصة بطريقة صحيحة، غشه حرام ويحتاج أن يتوب الله ويستغفره على هذه المعصية، لكن لا نقول له لا يجوز أن تقود السيارة، صحيح ولا لا؟ يشتغل سائق أجرة، يشتغل كذا، لا بأس. انتبهتم؟ صيدلي عمل مع أحد الصيادلة فترة طويلة حتى أتقن العمل إتقانا أحسن ممن تخرج من كلية الصيدلة، فذهب إلى أحد الأماكن التي تبيع الشهادات واشترى شهادة بالباطل، فعله حرام وكبيرة من الكبائر، ما نخفف من الذنب، لكن لا نخلط الظلوم بعضها ببعض. هو أصلا طول عمره يعمل صيدلي من قبل الشهادة ويشتغل صيدلي، ورجع وفتح صيدلية ولا يؤثر متقن لعمله كخريج الصيدلة بالضبط، بل ربما كان أحسن من بعض خريجي الصيدلة، فعمله مباح وماله مباح، لكن عليه أن يتوب من تلك المعصية. واضح؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة. السؤال الثاني للسائل نفسه قال: لماذا لا يدخل الكذب على الزوجين للإصلاح في الكذب على الناس للإصلاح؟ الظاهر قلنا أنه يدخل، ما في إشكال، نحن لم ننفي ذلك. الأسئلة والله كثيرة يا إخوان. طيب، في أسئلة شفوية قبل، في أسئلة شفوية قبل. نعم. يروى هذا عنه لكن لا أعرف صحته من عدم صحته. قصة عمر أنه تجسس على أناس يشربون الخمر، فلما اكتشف ذلك نهوه عن ذلك وقالوا أن تجسس علينا، فيعني ترك عقوبتهم لأنه قد أخطأ، يذكر في سيرته لكن لا أذكر الآن صحيح أم ضعيف، يحتاج إلى تثبت. اللي هو 67، خلينا نشوفه. اللي هو نص ايش؟ اي، رواه احمد عن رجال من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. عن رجال، يعني رجال مبهمين لم يبينوا. اي، هو خطا، مفترض يقال عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. طيب، نرجع للاسئله المكتوبه اذن. تفضل. اي ممتاز. لا، تفقد، ايوه ممتاز، تفقد حال الرعيه الذي كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان اي نعم، هذا كثير كان يفعله عمر بن الخطاب، وكان هذا من شأن الخلفاء الراشدين عموما، كانوا يخرجون في شوارع المدينه ويتفقدون احوال الناس، ان كان هناك فقير يعينونه، إن كان هناك محتاج يعينونه، إن لاحظوا شيء يدل على هم أحد الناس بمعصية كسارق يريد أن يسرق أو كذا فينهونه عن ذلك. هذا كان من شأنهم رضي الله عنهم، وليس من باب التجسس، وإن من باب تفقد حاجات الناس، ومن باب منع من يظهر لهم أنه مقدم على معصية من أن يفعل هذه المعصية فقط. أما التجسس فإنه لا يجوز، هذا شيء آخر. ويعني بالمناسبة من قصص عمر الخطاب الجميلة في العسس، قصته يوم كان يعس في المدينة، فمر ببيت سمع منه صراخ طفل، صراخ طفل صغير، فطرق الباب على أمه، فردت عليه فقال لها: أسكتي هذا الطفل، لماذا يبكي؟ هي لا تدري أنه عمر ابن الخطاب، تظن أحد الجيران انزعج من الصراخ أو كذا. ثم عاد ومر بشوارع المدينة وعاد إلى هذه المرأة، فإذا بالطفل ما زال يصرخ، فطرق الباب فردت عليه فقال: ألم أقل لك أسكتي هذا الطفل؟ أسكتيه، أشبعيه، كان يعني يشكو من جوع أطعميه، إن كان يحتاج إلى علاج عالجي، لماذا يصرخ؟ هو شفقة عليه أمير المؤمنين، ويعرف أنه لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنه رضي الله عنه. فمر الثالثة فوجده يصرخ، فاشتد عليها في الكلام، فقالت: وماذا أفعل إذا كان أمير المؤمنين، لا تعرف أنها تكلم أمير المؤمنين نفسه، قالت: ماذا أفعل إذا كان أمير المؤمنين لا يفرض الفرض، يعني لا يعطي عطاء، كان يعطي رواتب، إلا للفطيم، للولد الذي فطم، فتريد أن تفطم الولد هذا قبل سن الفطام من أجل أن يسير عليه الراتب. كان عمر الخطاب يعطي كل مفطوم راتب من أبناء المسلمين. شوف التطور، الدول العصرية ما تفعل هذا، كل مفطوم يعطيه راتب يكفيه حاجته. فبكى عمر وقال: كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر؟ وثاني يوم يخرج المنادي أن لكل مولود عطاء وفرض، خلص ما عاد يحتاج الأم تفطم ولدها قبل وقته. شوف الدول كيف، هذه قبل 1400 سنة دولة تفرض لكل مسلم. ولذلك يقول بعض المؤرخين: لو وجد الكتاب، طبعا كان يدون عمر أسماء الناس ديوان كامل على حسب قبائلهم، كل قبيلة وكان فيها من أشخاص وأعداد وناس، حتى إذا جاءه العطاء وزعه على الناس بالتساوي حسب التقسيم الذي رآه. فلو وجد ذلك الكتاب لكان أقدم إحصائية للشعوب. شعب عظيم كان، الجزيرة العربية بكاملها والعراق بكاملها والشام بكاملها ومصر بكاملها وجزء كبير من المشرق الإسلامي خراسان وفارس وما إلى ذلك وجزء كبير من شمال إفريقيا، كله فتح في زمن عمر، وكل هذا كان في دواوين مدونة من أجل أن يصل الحق إلى كل مستحق رضي الله عنه. دقة متناهية تفقدها حتى الدول العصرية بأجهزتها العصرية وبدعاوى حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والحقوق الكثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وليتنا نختفي بشيء من آثارهم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.